أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 388: إذا ذبح ثم شك في أنه أو إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط لم يحتني بشكه. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا ذبح الهدي ثم شك الناسك أنه كان واجدا للشرائط أو لم يكن واجدا للشراط المتقدمة، يعني شك هل كان سالما من العيوب، مثلا هل السن المعتبر كان واجدا له أو لم يكن كذلك، فهنا مقتضى قاعدة الفراغ هو عدم الاعتناء بالشك، لأن قاعدة الفراغ دلت على أن من أتى بعمل وكان مشروطا بشرائط وأجزاء وشك بعد الفراغ من العمل أن ذلك العمل واجد لهذه الشرائط والأجزاء أو لم يكن واجدا، فدلت على عدم الاعتناء بشكه، ويبني على تحقق الأجزاء والشرائط. النقطة الثانية: إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو لم يكن بمنى، هذا الشك في مكان الذبح، حيث ذكرنا أن من شرائط الذبح هو أن يكون في منى، فهنا هل يعتني بهذا الشك أو لا يعتني، مع الالتفات إلى أن شرطية منى هي ليست من شرائط الهدي كما هو واضح. في النقطة السابقة كان الشك في شرائط الهدي، هذه النقطة تفترض أن الشك في مكان الهدي، مكان الذبح، حيث أن الذبح في منى هو شرط في صحة الذبح، فشرطية منى هي ليست من شرائط الهدي، فهل الحكم نفس الحكم أو يختلف؟ نقول نعم، الحكم هو نفس الحكم، لا يعتني بشكه، فإن شرط منى وإن لم يكن شرطا في نفس الهدي ولكنه شرط في صحة الذبح بالتالي وإجزائه، فيبني على تحققه كسائر الشرائط المعتبرة في صحة الذبح، فلا يوجد فرق من هذه الناحية، بالتالي يرجع الشك إلى الشك في صحة الذبح وعدمه. هذا الذبح يجزي أو لا يجزي؟ نقول مقتضى قاعدة الفراغ هو عدم الاعتناء بذلك الشك. النقطة الثالثة: إذا شك في أصل الذبح. في النقطة الأولى والثانية كنا نفترض أن الذبح متحقق جزما، ولكن نشك في بعض الشرائط والأجزاء. في هذه النقطة نفترض أن الشك تعلق بأصل الذبح، شك ذبح حوله لو ما ذبح حوله، وأوكل شخصا يذبح عنه، ولكن شك أن هذا الشخص ذبح عنه أو لا، فهنا نقول إذا لم يدخل في الجزء اللاحق، كما إذا كان الشك قبل أن يحلق أو يقصر، فهنا يعتني بالشك بمقتضى استصحاب عدم الذبح، سابقا لم يذبح له والآن يشك هل تحقق الذبح أو لا، فيستصحب عدم الذبح، وهكذا قاعدة الاشتغال أيضا تجري، إذا الاستصحاب لا يجري قاعدة الاشتغال أيضا تجري، فهو يعلم جزما باشتغال ذمته بذبح الهدي ويشك في فراغ الذمة، يكون مقتضى القاعدة ومقتضى الاحتياط هو أن يعتني بهذا الشك، هذا إذا كان شكه قبل الدخول في الجزء اللاحق، وأما إذا كان شكه بعد أن دخل في الجزء اللاحق فهو شك بعد التقصير أو بعد الحلق، فهنا لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز التي دلت على أن من شك في جزء بعدما دخل في جزء آخر لا يعتني بشكه، اللي هي مدركها صحيح الزرارة. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا استفاد منها الفقهاء قاعدة التجاوز اللي موضوعها هو الدخول في الجزء اللاحق. النقطة الرابعة، إذا شك في هزالي وسمن الهدي فذبحه من البداية شك قبل الذبح، ولكنه ذبحه برجاء أن يكون سمينا، قال أنا إن شاء الله قال أذبحه إن شاء الله يكون سمين، وبعد الذبح اتضح أنه سمين، فهنا هذا يجزي أو لا يجزي؟ واضح السؤال؟ جواب، نقول نعم يجزي، ذلك باعتبار أن القاعدة تقتضي الإجزاء، فإن المطلوب منه هو أن يذبح هديا سمينا وقد أتى به، بالتالي المأمور به قد امتثله. غايته أنه سابقا لم يجزم بأنه سمين، بالسمنة لم يجزم، هذا الذي حصل، لكن المفروض أن قصد القربى قد تأتى منه باعتباره هو ذبحه برجاء المطلوبية، فتمشى منه قصد القربة، فلا مشكلة حين القربة، إن كان يوجد مشكلة ففي قصد القربة، وما دام قد أتى به برجاء المطلوبية برجاء أن يكون هو هذا الهدي المطلوب شرعا، فإذا تمشى منه قصد القربة والهدي المذبوح واجد للشرائط، فحينئذ لا موجب لعدم الإجزاء فيحكم بالإجزاء. نعم، تبقى مسألة عندنا وهي أن هذا الشخص هو لم يجزم بالنية باعتباره وشنو يحتمل أن هذا الهدي ليس سمينا، يحتمل هزينا، فهو لا يوجد عنده جزم بالنية، ولكن هذا الجواب واضح، فإن الجزم بالنية هو ليس من شرائط صحة العمل، فحتى لو لم يجزم بالنية فالعمل العبادي يقع صحيحا بلا إشكال. فلو شك شخص مثلا أن جلسة الاستراحة واجبة أو غير واجبة وأتى بها برجاء المطلوبية بالصلاة، صلى أتى بها برجاء المطلوبية ثم تبين أنها واجبة، شو يقول له؟ يقول له صلاتك محكومة بالصح، هذا يجزي، صلاتك صحيح. ولهذا سمع السيد في المنهاج الجزء الأول في مسألة 573 ذكر أن الجزم بالنية ليس شرطا في صحة العمل، حيث قال ما نصه لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا مثال ثاني يجيب، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صح صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام. هذا نص ما ذكره في هذه المسألة، إذا ليس من شرائط صحة العمل العبادي أن يحصل لك جزم بالنية، فإن ذلك لا دليل عليه، المطلوب أن تأتي بالنية ولو برجاء المطلوبية، أما أن تجزم بها هذا يحتاج إلى دليل، فإن مدرك النية عمدة ما ذكر من مدرك لاعتبار النية في العمل هو الارتكاز، والارتكاز قاصر عن أكثر من اعتبار النية في الجملة. أما النية بهذا الشكل أن يحصل لك جزم بها هذا لا يثبته الارتكاز، هذا يحتاج إلى دليل وهو غير موجود. وعليه فكل شيء تشك في جزئيته يجوز لك الإتيان به بنية الرجاء، شريطة أن يكون أن لا يكون مضرا بالصلاة على تقدير عدم الجزئية. إذا لم يكن جزءا لا يضر، مثل جلسة الاستراحة، لو فرضنا أنها ليست من أجزاء الصلاة وأنت أتيت بها برجاء المطلوبية الاحتمالي أنها مطلوبة، إذا تبين أنها ليست واجبة هذا ما يضر بالصلاة، ما يضرها. والحال أنه ماذا لا يوجد جزم بالنية، ولكن مع ذلك يكون العمل صحيحا. كل ذلك قلنا لعدم الدليل. إذن هذا الهدي الذي ذبحه برجاء أن يكون سمينا وتبين أنه سمين هذا يجزي، القاعدة تقتضي ذلك، فأنه قد أتى بالمأمور به ما دام برجاء المطلوبية، تأتى منه وتمشى منه قصد القربة. قلنا الإشكالية في أنه جزم بالنية ما عنده، ولكن فقهاء صرحوا بأنه لا يجب الجزم بالنية. هذا أولا. وثانيا روايات دلتهم على الأجزاء من قبيل ما جاء في صحيحة العيس ومنصور ومحمد بن مسلم والحلبي، ورد أنه هكذا: وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، تبناك ومهزول، بعدين لما ذبحت تبين لا سمين، فالإمام حكم بالأجزاء. هكذا دلت الصحيحة. وبالأولى إذا فرض أنه ذبحه وهو لا يجزم بأنه مهزول وتبين ماذا؟ سمين. صحيح عش قالت؟ قالت اشتريته على أنه كنت تجزم مهزول، بس ذبحته برجاء المطلوبية وتبين سمين، فالإمام قال يجزي. ما بالك إذا أنت ما تجزم بكونه مهزولا وذبحته وتبين سمين، هذا بالأولى يحكم بالإجزاء. وهاي المسألة في الحقيقة كان المناسب هذا الفرق، هذا الفرق إذا ذبح، النقطة الأخيرة الرابعة، إذا ذبحه برجاء أن يكون سمينا وتبين أنه سمين، هذا يفترض يعني كان مناسب أن يجعل في ذيل مسألة 387، حيث ذكر هناك أنه إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا، ثم ذكر فرع ثاني ويجعل هذا ماذا؟ فرع ثالث. هذا هو المناسب، لأنه في سياق واحد يصير الفرع الثالث راح يصير إذا اشتراه ذبحه برجاء أن يكون سمينا فتبين أنه سمين فيجتزئ به. قال مسألة 388: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجب، يعني الهدي، في أن الهدي كان واجبا للشرائط لم يعتني بشكه، قلنا له قاعدة الفراغ. ومنهما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، قلنا شرطية منى هي ليست من شرائط الهدي، لكن شرط في صحة الذبح، حيث يشترط أن يكون الذبح في منى، فمن هذه الناحية لا يفرق في المشكوك، وبالتالي يحكم بالإجزاء بمقتضى قاعدة الفراغ. وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد تجاوز محله، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير، ولا بعد الحلق، لا بمجرد الدخول بالحلق أو الدخول بالتقصير وشك، هو جاي يحلقون به شك أنه ذبحوا له لا ما ذبحوا له، فهنا هذا شنو يبني على أنه على الصحة، يبني قاعدة التجاوز. قال لم يعتني بشكه وإلا لزم الإتيان به. يعتني لو استصحاب لو اشتغال. وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء ألا يكون مهزولا مع قصد القربة. قربة ما دام برجاء المطلوبية مع القربة متأتية. ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولا اجتزأ به. قلنا القاعدة والروايات دلت على ذلك. مسألة 389. قبل بيان هذه المسألة نشير إلى قضيتين. القضية الأولى فرق هذه المسألة عن مسألة 385 أن تلك المسألة تفترض 385 كانت تفترض أنه اشترى الحيوان الهدي ونقد ثمنه دفع ثمنه ثم اتضح أنه معيب بعد ما دفع ثمن الهدي، مو بعد الشراء بعد العقد، على بعد دفع الثمن تبين أنه معيب. أما هذه المسألة تفترض أنه بعدما اشترى الهدي حصل العيب بعد الشراء، واضح؟ لا أنه اتضح وجود عيب. هذه المسألة شو تقول؟ يقول بعد ما دفع الأموال شنو اتضح أكو عيب، هذا الحيوان معيوب. هذا تقول لا، العيب حصل بعد الشراء، بعد ما اشترى الهدي حصل عيب، فالعيب طارئ على العقد بعد العقد. أما ذيك لا، العيب من البداية موجود ولكن هو لم يلتفت. بعد ما دفع الأموال ثمن الهدي تبين له أنه معيب. طيب، فهنا نسأل بعد ما اشترى الهدي بعد الشراء اشترى الهدي وأخذ عنده وصار شنو بيعيب، هذا يجزي أو لا يجزي؟ واضح؟ هذه القضية الأولى. قضية الثانية، تقدم في شرائط الهدي أن اعتبار شرطية عدم المرض مبنية على الاحتياط الاستحبابي، فالهدي المريض يجزي، يجوزك أن تشتري هديا مريضا والذبحة هذا يجزي، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. أما في هذه المسألة قد افترض أن المرض حصل بعد الشراء، مو اشتريته وهو مريض، اشتريته وتمرض عندك، بعد الشراء تمرض عندك، فهذا يجزي أو لا يجزي؟ قد يقال لأول وهلة أنه هذا تهافت. إيش المسألة؟ إيش قالت؟ قالت المرض ليس، عدم المرض ليس من شرائط الهدي، فالمريض يجزي. هاي المسألة إيش قالت؟ قالت إذا حصل المرض بعد الشراء فلا يجتزأ بهذا الهدي، لم تحكم بالإجزاء. هذا مو تهافت؟ نقول لا، ماكو تهافت. ذيك المسألة افترضت أن المرض سابق على الشراء، من البداية مريض، أقدر أشتري وأعلم أنه مريض، أقدر أشتري وأذبحه؟ قلنا نعم يجوز، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي من جهة احتمال أن المرض عيب، ولكنهم قالوا أن المرض ليس بعيب، لأن المرض أمر طارئ على الحيوان يطرأ ويزول، فهو ليس من العيوب. فمن هنا قالوا يجوز أن تشتري هديا مريضا. وأما إذا اشتريته وهو سليم ثم بعد ذلك مريض بعد الشراء فأنا يجزي أو لا يجزي؟ نقول لا يجزي. لماذا؟ لدلالة بعض الروايات على عدم الإجزاء. واضح الفرق؟ ماكو تهافت. تلك تفترض أن المرض قبل الشراء، وهذه تفترض أن المرض حصل بعد الشراء. بعد اتضاح هذا نقود اكو روايتين دلتا على عدم الاجزاء، ان الحيوان اذا اشتريته ثم مرض بعد ذلك عندك فلا يجزي ذلك، لا يجزي. الرواية الأولى ما جاء في صحيحة الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أو عطب، نقاها كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. دلت على أنه يبيعه وأمواله ما يشتري بها هدي آخر، يصدق بها. صحيحة الثانية لمحمد بن مسلم قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهدي هديا آخر. ذن الروايتين واردات في الهدي الواجب، الهدي الواجب في حج التمتع، ودلا على عدم الإجزاء. ومن هنا ذكر بعض الفقهاء أن ما ذكره السيد الخوي رحمة الله، السيد الخوي قال بالإجزاء، قال يجزي، يجزي هذا إذا مرض يجزي. ليش يجزي؟ قال لصحيحة معاوية بن عمه، قال أكو صحيحة دلت على الإجزاء حيث ورد فيها هكذا صحيحة معاوية قال سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال يذبحه وقد أجزأ عنه. دلت على أنه العيب الذي طرأ بعد ذلك شنو؟ مرض غيره يجزي. السيد أخو السناد لا هي صحيحة، قال شنو؟ حكم بالإجزاء، أفتى بذلك. قالوا من الغريب أنه السيد خوي ذنيك روايتين أصلا ما ذكرهن ولا حكى بيهن، مع أنه روايتين صحيحات اثنينهن. فمن هنا قالوا لابد من تقييد هذه الصحيحة صحيحة معاوية بتينك الروايتين، ذنيك جدلا على الإجزاء واردات بيمن بالهدي الواجب. أما هذه صحيحة معاوية هي واردة في الهدي، ولكن شنو؟ أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا، فهي مطلقة من هذه الناحية. ذنيش مقيدات بالهدي الواجب، فلا بد من تقييد هذه الصحيحة، وهذا يصير مختصة بمن؟ بالهدي غير الواجب، بالهدي المستحب راح يصير هكذا يقتضي ذلك. والنتيجة ايش راح تصير؟ انه بمقتضى الصحيحتين انه لا يجزي. صحيحة عمار ما تنافيها لان مطلقة، فاذا نيجي قيدنها صحيحة معاوية، اذا نيجي قيدنها فتصير مختصة بالهدي المستحب، حيث انه صحيحة معاوية ما قيدت بالهدي الواجب. ومن هنا يفتي سماحة السيد بعدم الاجزاء، لا يجزي. ثم صحيحتين وحدة ايش قالت؟ قالت انه يبيع الهدي المعيب ويصدق بثمنه، والثانية منعت من البيع، قالت ما يبيعه، لكن لو باعه يتصدق بثمنه، فيكون مقتضى الاحتياط هو أن لا يبيعه، هذا مقتضى الاحتياط. بل شنو؟ لو يذبحه لو يصدق بثمنه، ولهذا احتاط سماحة السيد لأنه لا يبيع، مقتضى الاحتياط لا يبيع. صد درجة الاحتياط إيش قد؟ هو سماح السيد جعلها احتياطا استحبابيا، قال أحوط استحبابا أن لا يبيعه، لو يذبح له شنو يتصدق بثمنه. قال إذا اشترى هديا سليما لحج التمتع فمرض بعدما اشتراه، أو أصابه كسر أو عيب، ففي الاجتزاء به إشكال بل من لا يجزي، بعد هاي فتوى خلافا للسيد الخوي حكم بالإجزاء. والأحوط استحبابا أن يذبحه أيضا أو يتصدق بثمنه لو باعه. مسألة 390 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.